بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقف الحديث في الدرس الماضي عند معنى إحصاء أسماء الله الحسنى، ومر بنا آخر ما ذكر من هذه المعاني، وهو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، عندما بين أن مراتب إحصائها ثلاث: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، والثانية فهم مدلولها، والثالثة دعاؤه بها، وأن الأخيرة أيضا لها مرتبتان، وهما دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. والحقيقة أن الإنسان إذا قرأ مثل هذا الحديث أو سمعه: من أحصاها دخل الجنة، يفرح لا شك، لكن قد يظن أن هذا الأمر يظن أنه أمر هين، والحقيقة أنها هي تقريبا هي التكاليف، هي دين الإسلام، لأنك تتعبد الله عز وجل بأعلى المقامات، تتعبده بمقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والناس تتفاوت عبودياتهم وإقبالهم على الله عز وجل بحسب فهمهم وعلمهم بالله عز وجل، بحسب فهمهم لأسمائه وصفاته وعلمهم به تبارك وتعالى، وعملهم بمقتضى ذلك العلم. فإن الذي يعلم أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، وأن الله يسمع سره ونجواه، يعلم علم اليقين ويعمل بما عمل، لا شك أن أحواله ستستقيم، وسيكون ممن يستحقون دخول الجنة. لأن المقصود من دراسة وفهم والعلم بأسماء الله وصفاته ليس فقط العلم المجرد، فقط مجرد هذه القواعد، لا، إنما المقصود أو من أعظم المقاصد هو فهم آثار هذه الأسماء. ولهذا: من أحصاها دخل الجنة، هذه مراتب إحصائها، أن يعبد الله بمقتضاها. إذا علم أن من أسماء الله التواب، فإنه يبادر إلى التوبة في كل وقت، لأن العبد يقال له تواب، والرب تبارك وتعالى تواب. التوبة من العبد تكون تعد إلى تاب إلى الله، ومن الله تتعدى بعلى تاب عليه أو تاب عنه. كذلك تعبد بسم الله الغفور، بسم الله السميع، بسم الله المهيمن، هذه الأسماء الحقيقة تجعل حياة المسلم حياة متوازنة بين الخوف والحب والرجاء، بحيث يتعبد ربه تبارك وتعالى في جميع أحواله، في سرائه، في ضرائه، في حال طاعته، في حال معصيته. فهذا هو في الحقيقة، هذا هو المقصود الأعظم من فهم أسماء الله وصفاته، المقصود من إحصائها هو أن تتعبد الله عز وجل بهذا المقتضى، بحيث تراقب ربك في سرك وعلانيتك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي كل شأن من شؤونك، بحيث إذا صليت تحسن الصلاة، بحيث تصلي كأن الله يراك. وإذا بعت أو اشتريت فإنك تراقب الله في ذلك، ومع والديك ومع أولادك ومع أرحامك يكون هذا الشعور ملازما له، يستحضر الإنسان اطلاع ربه تبارك وتعالى، ويستحضر علمه، بحيث إذا خلى بنفسه راودته نفسه على معصية الله تبارك وتعالى تذكر بأن الله مطلع عليه، ثم نزع عن هذه المعصية لله. هذا هو سر العبودية. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: وقد أبدأ وأعاد كثيرا في صيد الخاطر حول هذا المعنى، أن العبد يخلو بمعصية الله فيتركها حبا لله أو خوفا منها أو رجاء لثوابه، يقول فكأنه بهذا العمل قد طرح عودا هنديا على مجمر، فتصبح الخلائق تستنشق هذه الرائحة ولا يدرون ما السر، والقلوب تعلق بهذا الإنسان وتحبه ولا يدرون ما السر، ربما لم يروه يعمل صالحا قط، لكن القلوب لها رائحة تشم. يقول السبب أن الإنسان راقب الله تبارك وترك شيئا لله. ولهذا كما ورد أن الله عز وجل أوحى إلى المسيح أن قل للحواريين يخفوا أعمالهم وعلي إظهارها، ولهذا كان يشم، حتى قال بعض السلف أن بعض السلف يشم من قبره رائحة ليست معنوية، رائحة حسية، فقال هذه أثر الصيام وأثر قراءة القرآن. فإذا هذا هو المقصود، أن الإنسان يستحضر أثار هذه الصفات. ولهذا لما أوغل علماء الكلام بالنفي بالتعطيل وبالتمثيل حرموا من مثل هذه الآثار، هذه الآثار الحميدة. وأيضا الإنسان إذا ضاقت عليه الأرض بما راح وباته أتته مشكلة من المشكلات التي يوحي إليه الشيطان أن لا حل لها، يتذكر أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وأن الله هو القادر، وأن الله هو الكاشف، فينطرح بين يديه ويقبل عليه ويسأله ويستحضر بأنه تبارك وتعالى يجيب، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما انتظر حتى نسأل في يسألونك عن الأهلة يسألونك، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذه المعاني العظيمة هي التي تورث في قلوب المؤمنين الحب والخوف والرجاء وزيادة الإقبال على الله والشوق إلى لقائه. هذه هي الحقيقة، هي الثمرة منها. هذا معنى قوله: من أحصاها دخل الجنة. نعم،
صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى،
يعني المؤلف رحمه الله يقول: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، ثم يعني أشار إلى ضعف هذا الحديث. نعم، يقول: قال
تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين. إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن
يعني
حجر،
يعني يقصد الوليد ابن مسلم. نعم.
وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99.
وقد جمعت، الشيخ رحمه الله يقول: جمعت 99 اسما. نعم.
مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى.
وطبعا أكثر هذه أدلتها واضحة من الكتاب والسنة، لكن لو نمر ببعضها مثلا. نعم، مثل الأحد، قل هو الله أحد. نعم،
الأحد الأعلى،
الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم،
الأكرم، الإله،
الأكرم. نعم، اقرأ ربك الأكرم.
الإله الأول،
الإله، مثل: وإلهكم إله واحد. الأول هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، آية الحديد. نعم،
البارئ، البر، البصير، التواب.
البر إنه هو الله الخالق البارئ، إنه هو البر الرحيم. نعم،
التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ
السميع البصير. إن الله هو التواب الرحيم العزيز الجبار، فالله خير حافظ وكفى بالله حسيبا. نعم.
الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم.
إنه كان بي حفية. والشيخ رحمه الله يقول ترددت بهذا، يعني يقول لأنه ربما يكون خاصا بإبراهيم، إنه كان بي حفية. نعم.
المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق.
خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. نعم.
الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز.
صمد، أسماء الله، يعني قيل الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد، وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. ولو شرحناها جميعا لطالبنا المقام. وهناك كتب مثل شرح أسماء الله الحسنى للخطابي والنهج الأسنى للشيخ محمد الحمود النجدي، شرحها هذه الأسماء شرحا مفصلا، وابن القيم في النونية كذلك شرحها، والشيخ عبد الرحمن السعدي في الكافية الشافية شرحوا هذه الأسماء وما تحتها من معاني. نعم.
العزيز العظيم العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت
المقيت
الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب العفو. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه الأدلة من القرآن. نعم.
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا.
أنا عندكم اللي قرأته الأخير عند جميع الطبعات يختلف الطبع. نعم.
الأول
وكذلك المحسن موجود عندك بالطبع، وكذلك المحسن يقول الشيخ رحمه الله لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء. والمحسن فيه رسائل، رسالة للدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في اسم المحسن، كذلك للدكتور عمر المقبل في اسم المحسن. نعم. من أسماء الله تعالى أيضا يقول الشيخ ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام. إذن يعني هذه الأسماء الشيخ رحمه الله اختار أو جمع هذه الأسماء 99 امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، فكأنه اختار هذه الأسماء من خلال تتبعه واستقرائه لأدلة الكتاب والسنة. إذا نكون انتهينا من هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، وأن الحديث لا يعني حصرها، أن عدها لا يعني حصرها، أنها محصورة بهذا العدد، إنما هذه من أسماء الله، وإلا هناك أسماء أخرى استأثر الله عز وجل بعلمها. نعم.
أحسن الله إليكم. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام.
لا أعد القاعدة هذه بكاملها.
القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع.
القاعدة السابعة في الإلحاد في أسماء الله، في أسماء الله. والإلحاد هذا مصطلح يرد كثيرا خصوصا في باب الأسماء والصفات، ويرد أيضا في التفسير عندما يتكلمون على قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد يطلق باعتبارات، هناك الإلحاد المقصود به الإلحاد اللي هو إنكار الغيب، إنكار الرسل، إنكار وجود الرب تبارك وتعالى، هذا له مقام آخر، هذا الإلحاد المعروف والظاهرة العالمية التي خرجت خصوصا بعد الثورة الروسية البلشفية، وحيث انتشر الإلحاد ومد الرواق، وقبل ذلك يعني بعد الثورة الفرنسية ثم زاد على يد الشيوعية، هذا له كلام آخر، لكن نحن الآن بالكلام في الإلحاد بأسماء الله وصفاته. وأصل الإلحاد اللام والحاء والدال، مادة لحد، لأن طبعا الإلحاد يدخل تحته التعطيل والتمثيل والتكييف. والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه الشق في القبر سمى لحدا، وهو معروف هذا في لغة العرب كما في قول عمرو بن بعد كرب الزبيدي المشهور: كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي الثرى، يعني وضعته في اللحد، كما قال حسان رضي الله عنه: وقبر له وراه في الترب ملحد. ملحد يعني الذي وضع الميت في لحده. ومنه قول جرير يقول لعبد الله بن الزبير: دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح، يعني الملحدين يعني بهم المائلين عن الحق. فإذن هذا هو معناه، هو الميل. وفي الاصطلاح الإلحاد عموما هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. إذن هذا هو الإلحاد. والإلحاد أنواع، الإلحاد في أسماء الله أنواع. نعم تفضل. وش يقول
الأول؟ أن ينكر الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.
نعم، إذن أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية، لأن أجل المعطلة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وإلحادهم نوع إلحادهم ما هو تعطيل، تعطيل كلي أو جزئي، كلي، ينكرون الأسماء والصفات. إذن هذا يقصد به التعطيل، هذا النوع من الإلحاد هو إلحاد التعطيل. والتعطيل معروف مأخوذ من العطل وبئر معطلة، والتعطيل هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، هذا هو التعطيل، وهو نوع من أنواع الإلحاد، هو داخل في الإلحاد. لماذا؟ لأن الإلحاد ما هو نعم الميل عما يجب اعتقاده وعمله، فالتعطيل داخل في هذا. إذن هذا يشير بالنوع الأول من أنواع الإلحاد إلى التعطيل، إلحاد التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، ولهذا يسمى تعطيل، يسمى تعطيلا كليا أو جزئيا، تعطيل كلي تعطيل الجهمية، والجزئي كتعطيل المعتزلة أو الأشاعرة. نعم.
الثاني أن يجعلها،
من أول من عرف هذه الأمة بالتعطيل والجعد؟ بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان ونشر هذه المقالة، وترتب عليها أقوال شنيعة وفساد كبير. هذا اللي يقول فيه ابن مبارك: الجهم عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. نعم.
الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه.
يعني الشيخ يقصد التشبيه هنا التمثيل، وهو يقول في أخريات حياته رحمه الله: أنني أصبحت يعني تبين لي أن التمثيل أولى، لأن التشبيه ما من شيئين إلا بينهما شبه، قدر مشترك وفاصل مميز. لأن عبارة القرآن التمثيل، القرآن ما فيه نفي التشبيه إنما فيه نفي التمثيل. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الإلحاد، ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ هو إلحاد التمثيل. والتمثيل في اللغة هو إثبات مثيل للشيء، هذا هو. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح ما هو؟ اعتقاد أن صفات الله أو ذاته مثل صفات المخلوقين أو ذواتهم، هذا هو التمثيل. وش قلنا؟ التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله أو ذاته مثل صفات المخلوقين أو ذواتهم. والتشبيه إثبات مشابه للشيء. وفي الاصطلاح قريب من هذا، لكن بدل كلمة مثل شبه. وفي الاصطلاح اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تشبه صفات المخلوقين أو ذواتهم. إذن هذا نوع من أنواع الإلحاد، هذا إلحاد التمثيل. نعم.
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
ومن هنا دخل في الإلحاد. نعم.
الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب.
الأب كما يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وإن كانت كلمة الأب لها معاني عندهم، يعني يطلق على المربي أو غيرها، فكلمة الأب لم يسم الله عز وجل نفسه أبا، هم إن هي إلا أسماء سميتمهم، هم سموها من تلقاء أنفسهم. نعم.
وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة.
العلة الفاعلة.
العلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء،
وأيضا كما يسمونهم أيضا بمهندس الكون أو العقل المدبر، كل هذه مما لم يسمي الله عز وجل به نفسه. نعم.
وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسماء، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق لعزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
نعم، وذروا الذين يلحدون، وش المقصود هنا؟ الأمر لأيش؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الأمر خرج عن معناه إلى معنى آخر، أحيانا يكون الأمر للإباحة وأحيانا يكون للوجوب، هنا وش المقصود به؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه للتهديد، هنا الأمر للتهديد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن ما يدخل في الإلحاد كذلك التكييف، وهو حكاية الكيفية، كقول القائل مثلا يد الله كيفيتها كذا وكذا، أو يد الله طويلة أو غير ذلك. نعم، أو نزوله إلى الدنيا ينزل بهذه الكيفية، كل هذا داخل في الإلحاد. إذن هذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهو واضح كما ترون من خلال هذه القاعدة. وبهذا نكون انتهينا من القواعد في أسماء الله الحسنى، القواعد، وهذا الكتاب كما تعلمون يتكون من قواعد في أسماء الله وقواعد في صفاته وقواعد في أدلة الأسماء والصفات. طيب، ننتقل الآن إلى الفصل الثاني، وهو قواعد في صفات الله تعالى. نعم،
قواعد في صفات الله تعالى،
قواعد
في صفات الله تعالى.
لماذا قواعد؟ من عمر الصرف لماذا؟ صيغة منتهى الجمع، صيغة منتهى قواعد، يعني لا تنونها، ممنوع من الصرف، لا ينون ولا يجر بالكسرة إلا إذا أضيف أو اقترن بأل، مثل تقول مررت بالقواعد أو بقواعدكم، وإلا إذا أتيت به مجردا فإنك تمنعه من الصرف، لا تنونه ولا تجره، لأنه ثقيل ما يجر، إلا في الضرورة الشعرية، مثل الضرورة أحيانا تصرف المصروف، تمنع المصروف وتصرف الممنوع، مثل تبصر خليلي خليلي هل ترى من ضعائن، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، شوف ضعائن صيغة منتهى الجمع، وأحيانا تجر تمنع المصروف، مثل بشبيبة غائلة النفوس غدور، طلب الكتائب الأزارقة بالكتائب إذراء، إذغلت بشبيبة غائلة النفوس غدور، بشبيبة يعني أحيانا تمنع أحيانا تصرف حسب الضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية معروف بابها.
أحسن الله إليكم. نعم. قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
ولهذا تلاحظون في تشابه أحيانا يعني بين قواعد الأسماء وقواعد الصفات، ولهذا سيحال على ما شرح. نعم.
كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة.
نعم، يعني لو قيل لك ما الدليل على أن صفات الله تعالى أنها كلها صفات كمال نقص فيها من وجه وجوه؟ قال دل على ذلك السمع. شو المقصود بالسمع؟ أدلة الكتاب والسنة، أدلة الشرع، الأدلة الخبرية، أو يقال النقل أحيانا. طيب، السمع والعقل، العقل ما هو؟ العقل كلام يطول كلام فيه، والتعريفات فيه للطوفي كلام طويل فيه، والفيروز زباد يقول إنه نور روحاني تدرك به العلوم الضرورية. فالعقل مقصود به العقل السليم، وهو السالم من الشهوات والشبهات، هذا هو العقل الصحيح. والفطرة فطرة الإنسان التي فطره الله عليها. طيب، أما السمع
فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
يعني مثل السوء مثل النقص. إذن السمع يدل على أن صفات الله أنها كمال لا نقص فيها. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الوصف الكامل، الوصف الكامل لله تبارك وتعالى. نعم.
والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص.
يعني الدليل العقلي يحتاج فيه إلى تقسيم. كل موجود لا بد أن تكون له صفة، وهذه الصفة إما صفة كمال وإما
صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال.
إذن هذا دليل عقلي آخر. نعم.
وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه
إلا من علمت أنه
متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة
هذا هو علم فطري، يعني يدركه الإنسان بفطرته، ميله إلى الله وانجذاب قلبه إليه، كما في حديث عياض بن حمار: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالمؤمن الإنسان عموما مجبول، حتى إذا كان في عرض البحر وعصفت فيه الأعاصير يتخلى، يبقى ما في فطرته أي إنسان، لكن أتتهم الشياطين. ولهذا لو خلي الإنسان وعدم المعارض لم يعدل بعبادة ربه شيئا. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق
الآن رجع، يعني جاءت بالأدلة على أن صفات الله كمال بعد ذكر الأدلة قال: وإذا كانت الصفة نعم
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس
إنه أعور
وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس
اربعوا على أنفسكم
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب
أصم ولا غائبة. نعم.
وقد عاقب
يعني لما رفعوا أصواتهم بالدعاء. نعم.
وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
نعم. إذن هذا دليل على أن وصف الله بالنقص أنه لا يجوز وأنه محرم، ودليل على أن صفات الله صفات كمال. نعم.
ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت
إذن القسمة تقول أن صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، صفات النقص كالصمم والجهل والنسيان ممتنعة على الله تبارك وتعالى. طيب، والحالة الثالثة إذا كانت الصفة، نعم،
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق.
إذن يحتاج الأمر إلى تفصيل. نعم.
فلا تثبت له إثباتا مطلقا
فلا تثبت له
فلا تثبت له إثباتا مطلقا
أو فلا تثبت له
نعم. فلا تثبت له،
لكن الأصلح أنها فلا تثبت له ولا تنفع عنه. نعم.
فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها.
نعم. هذه الصفات قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، تكون نقصا الذي يبتدئ بالمخادعة ويبتدئ بالمكر، لكن الذي يمكر بمن يمكر به هذا كمال، فيوصف الله عز وجل بها في حال كمالها ولا يوصف بها في حال النقص. ولهذا كان الذي يخادع منبوذا وموصوفا بالمخاتلة وموصوفا بالغدر، لكن الذي يمكر بمن يريد المكر أو يتفطن لحيلة هذا الماكر هذا يوصف به شيء، هذا بالنسبة للبشر يوصف بكمال إيش؟ بكمال العقل وبكمال الفطنة، ويثنى عليه بهذا. يرى إنسان يريد أن يمكر ثم هو يمكر به، إذن هو يمدح، هو مكر لكن باعتبار. وأيضا يعني حتى بعض الكرام يعني كما يقولون المؤمن كما في الأثر: المؤمن غر كريم، كما يذكر عن ابن عمر: من خدعنا في الله انخدعنا له، وكما يذكر عن الفرزدق يقول: استمطر من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خدعته انخدع، مو ينخدع عن ضعف حيلة أو عن جهل، لا، إنما بكمال عقل وبسعة صدر وبفتح الباب لمن يريد أن يعود بدون أن يغلق الباب أمامه، هذا باعتبار. إذن هذه الصفات لما كان الأمر فيها ليس ذمًا على إطلاقه ولا مدحًا على إطلاقه، استوجب الأمر أن يفصل فيها. في حال كمالها يجوز أن يوصف الله بها، وفي حال النقص تمتنع على الله تبارك وتعالى. نعم.
فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر.
نعم. إذن وهذه أيضا توجب للإنسان ألا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، وألا يأمن استدراجه، وألا يأمن كيده تبارك وتعالى، ولهذا عقد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب الأمن من مكر الله. فبعض الناس أحيانا يظن أنه قد غفل عنه وأنه يعمل أعمالا ولا يرى أنه يعاقب، وهذا في الحقيقة استدراج، كما في الحديث إذا رأيت العبد وقد توالت عليه النعم وهو مصر على معصية الله فإنما هو استدراج، وأملي لهم إن كيدي متين، كما ذكر عن بعض عباد بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد سلبتك لذة مناجاتي؟ هذا نوع من العقوبة. وهناك استدراج أحيانا، وهناك أحيانا مكر. بعض الناس قد يقول: أنا احتطت لنفسي وضعت الاحتياطات بحيث لا يعلم عني أحد، سواء كانت الاحتياطات لفعل من الأفعال القبيحة أو لسرقة أو غيرها، ما يدري من أين يأتيه. ولهذا من أسماء الله عز وجل اللطيف الخبير، ومن صفاته هنا المكر في مثل هذا السياق، يأتيك أحيانا الشيء وأنت لا تدري. إذا كان الإنسان المتقي يرزقه الله من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، بحيث لو وضع حسبة دنيوية وقال: أتتني هذه المصيبة، أو احتجت إلى هذا المبلغ من المال، أو كل حساباتي تقول أن هذا الأمر لن ينتهي على خير، لكنه متق لله محسن الظن بالله، يأتي الأمر من حيث لا يحتسب. ولو استرسل الحديث بهذا لطال، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيك الشيء وأنت لم تحسب له حسابا البتة. وبالمقابل كذلك، مهما احتاط الإنسان ومهما احترز، فإن الله تبارك وتعالى قد يمكر به ويستدرجه من حيث لا يعلم ويفتضح ولو في جوف رحلة. ولهذا ابن الجوزي يبدي يعيد حول هذا المعنى في صيد الخاطر، ويسوق بعض الآثار أن العبد لو عمل معصية في جوف صخرة صماء يظهر الله عز وجل هذا الأمر، وليس بكل حال قد يستر الله عز وجل، لكن العمل الطيب قد يعمله يقول له في جوف صخرة صماء فيظهر الله عز وجل فضله. ولهذا يقول عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم واعلموا من اتقى، وفي الآية أخرى: ولا تظلمون فتيلة، ما عندك من خير سيظهره الله. فإذا الإنسان يتفطن لمثل هذه المعاني، ويمكرون ويمكر الله. كم يمكر أعداء الإسلام، كم مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكم لما أتى الأحزاب من كل من يمين ومن شمال، خلاص يعني غر هؤلاء دينهم وظنوا أنهم قد اجتاحوا الإسلام جملة، ثم إذا بالأمر ينقلب عليهم رأسا على عقب. شو انظروا التتار على سبيل المثال لما أتوا وقتلوا أقل ما قيل 800,000، وقيل أكثر من 2,000,000، ثم قالوا: خلاص انتهى الإسلام، انتهت الخلافة العباسية سنة 656، ثم ما هي إلا فترة، ثم هم أنفسهم التتار يدخلون في دين الإسلام وينصر الله عز وجل الإسلام بهم. فإذا الأمر أمر الله، والكون كله له. ولهذا نور الدين زنكي رحمة الله عليه كان يدعو مثل هذه الدعوات: الأمر أمرك، الملك ملكك. وإذا قال له العلماء: لا تذهب، قال: يعني حافظ على الإسلام، قال: من قبلي حمى الله الإسلام. ثم يعطيهم النصر من حيث يحتسب النصر على مستوى الأمة عموما وعلى مستوى الأفراد. يوسف عليه السلام، شوف انظر يعني صنع الله، وكذلك كدنا ليوسف لأخيه قبل ذلك، يلقى في غيابة الجب، خلاص الأمر انتهى، يعني ملقى في غيابة الجب الأمر انتهى، وإنسان لم يبقى له عين ولا أثر، ثم يخرج بهذا الدلو. من اللي أمرهم؟ طيب لو لما تثاقل الدلو ألقوا وقالوا: ما نريد هذا الدلو، بس انتهينا منه. ثم يخرج ويباع، ثم يكون في بيت العزيز. من اللي كاد حتى يكون في بيت العزيز هذا الوزير، طبعا ليس الملك، وجعل في هذا البيت، ثم يصبح السيد ثم هذا صنع الله فقط، ولا صنع البشر وحسابات البشر تنتهي. لكن الله عز وجل إذا صنع للإنسان أو صنع للأمة، لكن بشرط: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا. فالإنسان، ولهذا يوسف عليه السلام ذكر بهذا المعنى في آخر السورة، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف المحسن اللي مرت الإشارة إليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا. تعامل ليست في مساهمة أو في شركة، والله ما ندري كم نسبة الربح، لا 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 لا، هذا مضمون وليس في حسابات البشر أبدا. نعم،
أحسن الله إليك. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا.
يقال خدعة وخدعة، نعم، وهي صفة ذم مطلقة. ما قال خانهم، لأن صفة الذم مطلقا، مو من وجه دون وجه كالمكر والكيد. نعم.
وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
نعم.
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء.
ولا عكس، ليست كل صفة متضمنة لاسم، يعني مثل المكر ويمكرون يمكر الله، من أين أفادنا صفة المكر؟ من ويمكر الله بالفعل، الفعل هذا يمكر أخذنا من صفة المكر. لكن هل يقال من أسماء الله الماكر؟ لا. نعم.
ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ.
المجيء
خبر
عنا مؤخر.
المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك.
جاء، يعني من صفاته المجيء. نعم.
وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال:
الإتيان أيضا صفة. نعم، لكن ما يقال إن من أسمائه الجائي والآتي. نعم.
وقال: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال: إن بطش ربك لشديد. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي
ولهذا لا نعبد، لا نقول عبد الجائي وعبد الآتي وعبد الآخذ. نعم.
والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
نعم.
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
نعم.
فالثبوتية
كما سأذكر، لكن السلبية المقصود بها المنفية، ثبوتية ومنفية. نعم، يعني يقال المنفية أو السلبية. نعم.
فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها من صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك.
إذن يوصف الله عز وجل كما ذكر مقدمة الواسطية شيخ الإسلام تيمية، يبين طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته: الإثبات والنفي، وأيضا بالحموية والتوقف، يثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما تسمعوا العبارة: من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه. وينفون هذا في النفي ما نفاه الله عن نفسه. إذن صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ما أثبت الله لنفسه، وسلبية أو منفية ما نفاه الله عن نفسه، وتسمى السلبية وتسمى المنفية. نعم.
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع
السمع اللي كما مر معنا الكتاب الشرع والأدلة. نعم.
فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن
رسوله
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.
نعم.
وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلة، وأحسن حديثا من غيره.
إذن اجتمع أولا العلم والصدق وكمال البيان. نعم.
فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية،
إذن هذه هي الصفات الثبوتية. طبعا تقسم الصفات باعتبار، حين يقول ثبوتية وسلبية، حين يقول الصفات الفعلية والخبرية والعقلية، وهكذا يعني تقسم الصفات باعتبار. نعم.
والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا.
نعم، هذه يعني قريبة من عبارة ابن تيمية في التدمرية. إذن النفي الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وفي النفي ينفون ما نفاه الله عن نفسه مع إثبات كمال الضد. يعني مثلا إذا نفوا عنه الموت لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفوا عنه الصمم لكمال سمعه، فقط لا يقولون أنه ليس بأصم. هذه تسمى صفات سلبية، هذه صفات السلوب. لكن الإثبات النفي مع إثبات كمال الضد. نعم، سيبين المؤلف. نعم.
والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم.
لو قلت الجدار لا يظلم، نفيت عن الظلم، هذا الكلام ليس مدحا، لأن الجدار ليس قابلا للظلم وعدم الظلم. طيب، وقد يكون
للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر:
نعم، قد تمدح إنسان بأن مثلا بصفة، لكن ليس لأنه لا يفعلها تقول أنه لا يظلم. هو المحل قابل، الإنسان ليس كالجدار لكنه ليس قادرا على الظلم، هل هذا مدح؟ تقول فلان يعفو ولكنه غير قادر، والعفو يكون إيش؟ مدحا إذا كان عن مقدرة. يقول قد يكون للعجز، يعني أنت نفيت عنه الظلم لكن ليس لقدرته بل لعدم قدرته. لكن لو قلت ولا يظلم لكمال عدله، هذا هو الثناء والمدح. لا يكفي فقط أن نقول أن الله عز وجل لا يظلم، إنما نقول لا يظلم لكمال عدله. يقول قد يكون للعجز، يعني قد يكون النفي للشيء تنفي عن صفة ليس لكمال إنما لعجزه. ثم استشهد بقول النجاشي، وليس النجاشي أصحم صاحب الحبشة إنما آخر، يقول إذا الله، اقرأ البيت اللي عندك شقول،
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
هو ما يمدحهم ويذمهم، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا من الإمعان في السب. ليش؟ لأن قبل يقول إذا الله جاز أهل لؤم ورقة فجاز بني العجلان رهط بن مقبل، يقول ولا يريدون الماء إلا عشية إذا ورد الوراد من كل منهل، يعني أنهم يجون آخر الناس. ثم قال قبيلة، شوف التصغير هنا للتحقير، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لعدم قدرتهم. هو نفع عنهم الظلم، لكن هل هم عاد؟ لا، هو سب، لأنهم ليسوا بقادرين. إذا قال فلان ما يؤذي أحد، مهيب مدح على كل حال، إنه ليس بقادر. لكن تأتي الإنسان قادر وقوي، والله فلان لا يظلم أحدا، ما شاء الله مع قدرته. نعم، إذن هذا هو المدح. أو البيت الثاني،
وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا،
هذا ما يمدحهم، هو يسب قومه. يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب وذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو ما يقول قومي ما شاء الله لا يخطون أحد، لا، يقول لا يقدرون. ولهذا يقول لو كنت من مازن، البيت اللي قبله، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة. ما لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ويقول فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، ليت لي بهم يعني بدلا عنهم. البيت هذا اللي يقرأ بادي الرأي يقول يمدحهم، يقول ليسوا من الشر لعدم قدرتهم. إذن يريد المؤلف يصل إليه إلى أن النفي المحض ليس بمدح إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. نعم،
أحسن الله إليكم. مثال ذلك قوله تعالى،
قوله تعالى
وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.
نعم.
مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال،
يعني الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال. بهذا نكون انتهينا من القاعدة الثالثة، ونكون وقفنا عند القاعدة الرابعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، الشائي في ذاته الذي يشاء خير من الذي لا يشاء في ذاته، لكن موضوعه قد يشاء خير وقد يشاء شر. المتكلم خير من الذي لا يتكلم، لكن المتكلم قد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالباطل، وكذلك المريد. نعم، هذا هو المعنى. نعم، كان لحد سؤال حول الموضوع ولا غيره؟ مر بنا الحديث عن هذا، وأن العدد مو مقصود، مثل ما تقول إن عندي 100 ناقة عددتها للصدقة، لكن المقصود حصر العدد، مو بأن لله 99 اسما ليس له غيرها، إنما المقصود أن حصر هذه الأسماء. الإنسان إذا حصرها في نفسه وعبد الله مقتضاها يكون من يستحق دخول الجنة. العدد مقصود لذاته لأجل إحصائها وعبادة الله مقتضاها، ليس لأن هذه الأسماء هي أسماء الله فحسب. يعني بحيث لو قال واحد والله بحفظ 98 اسم يقول لا 99 مقصودة لذاتها لأنه نص ويراد بحقيقته. إيه لكن ليس معناه، ولهذا أقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء غيره. إيه ولا الاسم كما تفضلت نص بأن حصر 99 اسم، لا حصرها جميعا لا يضعف الحديث الشيخ، لكن المقصود الزيادة اللي هي عددها، لكن 99 اسما هذا صحيح. لا بالتعيين، لا هنا الضعف بالتعيين، لكن 99 اسما موجودة بالقرآن ومثل ما قرأنا شيئا منها. نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي نعم عبد المتين هو الشديد في جبروته كما يقول ابن عباس، هو الشديد في جبروته وفي قوته كما يقول ابن عباس. أي نعم. وما ربك بظالم، يعني بظلام أي نوع من أنواع الظلم، أي نوع من أنواع الظلم ربك ليس بظلام، سواء كان الظلم صغيرا أو كبيرا. وهذا إشكال محله، يعني قصدك يعني ممكن عبارة أقل منها تعبر عنها. لا هم يقولون إن أي حتى أي صفة من أي نوع من أنواع الظلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلمون فتيلة. نعم يسمون اللات من الإله والعزة من العزيز، هذه يسمون اللات من ولهذا خالد لما ضرب قال يا عزة كفرانك إلى سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ومناة الثالثة الأخرى، كان يسمونها يشتقون من أسماء، ولهذا من أنواع الإلحاد هذا النوع. قطعنا مشوارنا متوقعين بيننا 5 أيام الظاهرة ما احنا بجاسين، تبي تنتهي إن شاء الله بدري. واضحة هذه يعني إن شاء الله، أنا الحين أحس أنها يعني واضحة إن شاء الله، ولا الشرح مو بينتهي لو الواحد يشرح اي شيء ويقف عند ما ينتهي، لكن المقصود انها واضحه يعني هذه الرساله. والشيخ الله يرحمه اذا الف الله يبارك.